أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام بالأمس إلى المقدمة 12 التي عقدها الماتن للكلام في الأصول اللفظية، وذكرنا بالأمس أن الشك في اللفظ يكون على نحوين: إذ تارة نشك في المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني نشك في أن هذا اللفظ هل وضع لهذا المعنى المعين أو لا، وأخرى نعلم بالمعنى الذي وضع له اللفظ ونشك في ماذا؟ ونشك في ما استعمل فيه اللفظ وفيما أريد من اللفظ. وقلنا يا أخوان بأن مجرى الأصول اللفظية هو القسم الثاني من الشك، اللي هو ماذا؟ اللي هو العلم بالوضع والشك بالمعنى المراد من اللفظ وفي المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. هذا هو مجرى الأصول اللفظية.
الشك مش بيكون بأنه الحقيقة من المجال بالأكثر عموم والله خاص
إطلاق، ما عندنا شك مثلا. لذلك نحن قلنا أنا عم بحكي عن الأصول اللفظية بشكل عام، يعني أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير. مثل ما أنا أعلم أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، وأشك عندما استعمله المتكلم أراد منه معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو أراد منه معناه مجازي وهو الرجل الشجاع. كذلك أنا أعلم أن صيغة الجمع المحلى بأل وضعت للعموم، ولكن أشك عندما قال المولى أكرم العلماء أراد من هذه الصيغة معناها الحقيقي وهو العموم، أو ماذا أراد من هذه الصيغة معنى آخر غير معناها الحقيقي وهو ماذا؟ خصوص العلماء العدول مثلا. ها؟ فبالنهاية كلامنا في معرفة المعنى الموضوع له اللفظ والشك فيما استعمل فيه أعم من أننا نشك في أنه اللفظ الموضوع لهذا المعنى استعمل في غيره مجازان، أو اللفظ الموضوع للعموم استعمل في الخاص مجازان، أو اللفظ الموضوع للمطلق استعمل في المقيد مجازان. كلها هذه أصالة الحقيقة في قبالة المجاز، أصالة العموم في قبال الخصوص، أصالة الإطلاق في قبال التقييد، أصالة عدم التقدير في قبال التقدير، كلها صوريات لماذا؟ لأصالة الظهور. والمهم هو ماذا؟ هو أن نتكلم في الدليل على أصالة الظهور، ونبين كيف أن هذه الأصول اللفظية بإجمعها هي صوريات لأصالة الظهور. فإذا كلامنا أيها الإخوة في الأصول اللفظية ومجرى الأصول اللفظية هو القسم الثاني من الشك، حيث نعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ ونشك في المعنى الذي أريد من اللفظ وفي المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. والأصول اللفظية الجارية في المقام تختلف باختلاف نوع الشك، يعني عندما نعلم بالمعنى الموضوع له ونشك في المعنى المراد نوع الشك يختلف، وباختلاف نوع الشك يختلف الأصل اللفظي الجاري في المقام. النوع الأول من الشك أنه ماذا؟ أن نعلم بالمعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ ونشك أن اللفظ هل استعمل في ماذا؟ في معنى آخر غير معناها الحقيقي المجاز، مثل نعلم بمعنى لفظ الأسد الموضوع له لفظ الأسد وهو حيوان مفترس، نشك عندما قال المتكلم رأيت أسدا أراد المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو ماذا أراد؟ المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فهنا ماذا يجري؟ أصالة حقيقة، يعني يتعامل مع الكلام على أن المراد منه هو المعنى الحقيقي ما لم تقم قرينة تدلنا على أن المتكلم أراد المعنى المجازي، ما لم تقم قرينة تدلنا على أن المتكلم أراد المعنى المجازي. قال الأول أصالة الحقيقة وموردها، ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ. كيف بدنا نشك؟ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. يا إخوان إذا المتكلم قال رأيت أسدا وعلمنا بعدم وجود قرينة، بنحتمل أنه أراد المعنى المجازي شيء؟ لا، قطعا يكون قد أراد المعنى الحقيقي. أنت نشك إذا قال رأيت أسدا واحتملنا أن استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازا بمعونة القرينة، إلا أن هذه القرينة خفيت عنا ولم تصل إلينا، مو هذه القرينة غير تامة، لا، تمامية القرينة اللي بيستعملها المتكلم بمقتضى حكمته ومعرفته باللغة محرزة. ما بيستعمل المتكلم ما لا يدل على مقصوده، يستعمل ما يكون وافيا في بيان مقصوده. الكلام هون الكلام أنه احتملنا أنه هو ماذا اتكل على قرينة، إلا أن هذه القرينة نحتمل وجود القرينة إلا أننا لا نعلم بوجودها، لا نعلم بوجودها لأننا نحتمل أنها ماذا لم تنقل إلينا، نحتمل أنها خفيت عنا، واضح؟ فلذلك قال بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. أما إذا لم نحتمل وجودها وقطعنا بعدم القرينة فنحن لا نحتمل أنه أراد المعنى المجازي، ويتعين أن يكون قد أراد المعنى الحقيقي. قال فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. سيدنا وبقية الإخوة بدنا نفرق بين احتمال وجود القرينة ولكنها خفيت علينا واحتمال قرينية الموجود. مرة بيقول رأيت أسدا ويأتي بقريني، ويأتي بما يحتمل قرينيته وإن كان مش واضح القرينية، بس يحتمل قرينيته على المجاز، هذا احتمال قرينية الموجود. أعطيك مثال، مثلا المتكلم هلأ أنا بعد ربع ساعة بحكي لكم عن فوائد، عن فوائد لحم البقر، قلت لحم البقر يفيد لكذا ولحم البقر له الفائدة الفلانية والفائدة ربع ساعة وأنا أتكلم عن فوائد لحم البقر، ثم بعدما أنتهي من الكلام عن لحم البقر فوائد لحم البقر أقول شيخنا لو سمحت اشتري لي كيلوا من اللحم. اللحم مطلق أو مطلق؟ مطلق، بس هذا كلام السابق على لحم البقر، عن فوائد لحم البقر، ألا يحتمل كونه قرينة على التقييد؟ يحتمل كونه قرينة على التقييد، هذا مو احتمال وجود القرينة، هذا احتمال قرينية الموجود. هذا سيأتي في محله أن احتمال قرينية الموجود يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إجمال الكلام. نحن كلامنا هلأ بماذا؟ باحتمال وجود قرينة، ونحتمل أنه ما في قرين. نحتمل أنه كان في قرين ولكنها خفيت علينا ولم تصلنا، ونحتمل أنه أصلا لم يكن قرين. واضح الكلام، كلامنا في هذه الصورة. لذلك قال بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، مو نحرز وجود شيء نحتمل قرينيته، إذا أحرزنا وجود ما نحتمل قرينيته إذا يؤدي إلى إجمال الكلام. لح يجي معنا إن شاء الله احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يؤدي إلى إجماله، احتفافه بما يصلح للقرينية. قال فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون الكلام فيكون حجة فيه، فيكون الكلام حجة في المعنى الحقيقي للمتكلم وعلى السامع، وحجة في المعنى الحقيقي للسامع وعلى المتكلم. يا أخوان الظهور حجة لك وعليك. هلا بتقلني بعتك البيت، بعتك البيت بتقلني صحيح؟ شوي بيجي بدي استلم البيت بتقلي ايه بس هالغرفة انا رح اتركها مسكرة لإلي، شو بعمل؟ بحتج عليك بانك قلت لي بعتك البيت، وظاهر بعتك البيت انك بعتني البيت بتمامه، احتج عليك، صار ظهور كلامك حجة عليك، وقد يكون حجة لك. كيف حجة لك؟ بتقلي بعتك البيت، بيجي لأستلم البيت شو بقول لك؟ السيارة اللي بالمرآة، السيارة التي في مرآة بالبيت ما أعطيتني مفاتيحها، اللي هي سيارتي. وتحتج علي بماذا؟ بأنني بعتك البيت، والبيت لا يشمل ما في البيت، البيت شيء وما في البيت شيء آخر. حتى الأثاث بيجي بيقول لك إيه إذا الأثاث بك تتركه لأنه موجود في البيت، اللي أنا بعتك البيت لم أبعك أثاث البيت. تحتج علي بظهور كلامك، الظهور حجة لك وعليك كمتكلم، وحجة لي وعلي كسامع. قال فيكون الكلام حجة فيه، أي في المعنى الحقيقي للمتكلم على السامع، وحجة في المعنى الحقيقي للسامع على المتكلم. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي. هلأ المولى بيقول له للعبد ايتني بماء، ما بشو ظاهر المعنى الحقيقي الماء السائل المعروف، بيروح العبد يأتي للمولى بعصير رمان، بشو بيحتج عليه المولى؟ بيقول أنا قلت لك ايتني بماء، وظاهر قولي ايتني بماء أنني أردت ماذا؟ المعنى الحقيقي للفظ الماء وهو السائل المعروف. يحتج عليه هذا الظاهر. طيب لو جاء العبد للمولى بالسائل المعروف والمولى قال له لا أنا أردت الرمان، بماذا يحتج العبد الآن على المولى؟ بيقول له أنت قلت ايتني بماء والمعنى الحقيقي للماء والسائل المعروف، ولو أردت الرمان لوجب عليك نصب القرين، ومع عدم نصب القرين فاللفظ يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي. يا أخوان كما أنه مع عدم نصب القرين اللفظ يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي، مع عدم معرفتنا بوجود قرين يحمل الكلام على معناها الحقيقي وإن احتملنا وجودها. مع عدم علمنا بالقرين يحمل الكلام على المعنى الحقيقي وإن احتملنا وجود القرين. يعني الآن يا أخوان المولى أرسل لي كتاب رسالة فيها بعض الأوامر، وصلت إلي الرسالة. طيب إذا احتملت أنا أنه هناك رسالة أخرى أرسلها المولى ولم تصل إلي، تشكل قريني على إرادة المعنى المجازي من هذا الكلام المكتوب في الرسالة الأولى. هذا الاحتمال عذر لي في عدم العمل بالمعنى الحقيقي للرسالة الأولى، ليس عذرا لي. احتمال وجود قريني مع عدم العلم بها ليس عذرا في رفع اليد عن المعنى الحقيقي. يحمل الكلام على المعنى الحقيقي حتى يحرز وجود القرين، كما أنه مع عدم نصب القرين يحمل على المعنى الحقيقي، مع عدم العلم بالقرين واحتمال وجودها يحمل على المعنى الحقيقي. وبرجع أقول بدنا نفرق بين احتمال وجود القرين واحتمال قرينية الموجود. شو الفرق بين احتمال وجود القرين واحتمال قرينية الموجود؟ احتمال قرينية الموجود مثل لو كان هناك كلام مترابط ببعض البعض، وجاء طفل ومحى بعض الأسطر من هذا الكلام، بيحتمل أنه هاي الأسطر اللي كانت موجودة كانت تشكل قرينية على إرادة خلاف المعنى الحقيقي. هذا الموجود احتمل قرينيته، أو كالمثال الذي ذكرته لكم احتمال قرينية الموجود يؤدي إلى إجمال الكلام، أما احتمال وجود القرين فمنفي بأصالة الحقيقة اللي هي صغر من صغريات أصالة الظهور، وسيأتي توضيحها عندما نصل إلى أصالة الظهور. المورد الثاني للأصول اللفظية أصالة العموم وموردها، ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ الأصل العموم فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع. المولى قال أكرم العلماء، وأنا احتملت ماذا؟ احتملت أنه هو لم يرد إكرام عموم العلماء، بل أراد إكرام ماذا؟ خصوص العدول منهم. هون يكون الكلام ماذا؟ ظاهرا في العموم. ومجرد احتمال المخصص لا يوجب رفع اليد عن ظهور الكلام في ماذا؟ في العموم. مجرد احتمال المخصص منفي بظهور الكلام في ماذا؟ في العموم. وهذا ما يعبر عنه بأصالة العموم. الأصل الثالث أصالة الإطلاق وموردها، ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه، يمكن أن يراد من هذا اللفظ بعض حالاته بعض قيوده، مثل ماذا؟ أعتق رقبة، رقبة لفظ مطلق بس الرقبة لها حالات، الرقبة قد تكون مؤمنة وقد تكون كافرة. واحتملنا أنه عندما قال المولى أعتق رقبة أراد خصوص المؤمنة، فهذا الاحتمال منفي بماذا؟ بأصالة الإطلاق. قال وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال الأصل الإطلاق، فيكون حجة على السامع والمتكلم. المثال اللي انتخبه المتن هنا قوله تعالى حل الله البيع. البيع يا أخوان اسم جنس محل بأل، وهو من مصادق الإطلاق، اسم الجنس المحل بأل. اسم الجمع المحل بأل من صيغ العموم، أما اسم الجنس المحلى بأل فهو من مصادق الإطلاق. طيب أحل الله البيع، البيع له حالات، البيع يقع باللغة العربية ويقع بغير العربية. بنحتمل نحن ماذا؟ أنه أراد هنا خصوص البيع باللغة العربية. إذا الاحتمال منفي بماذا؟ بإصالة الإطلاق. قال فلو كقوله تعالى حل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته، هل يشترط في صحته شرعا أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. ليش قلت لو شك في صحته شرعا؟ لأنه أحل الله البيع يتمسك بإطلاقه لنفي كل ما يحتمل شرطيته شرعا في صحة البيع. أما إذا كان هناك ما نحتمل أنه شرط في صحة البيع عند العرف والعقلاء، فعند ذلك لا يصح التمسك بأحل الله البيع. ما يحتمل شرطيته شرعا كاحتمال اشتراط الشارع للعربية في صحة البيع، ما في بإطلاق أحل الله البيع. أما ما يحتمل أن يكون شرطا لدى العرف والعقلاء، كما لو احتملنا أن ماذا؟ أن عقلائية البيع شرط في صحته، والعقلاء لا يرون البيع السفهي صحيحا. لو احتملنا أن عقلائية البيع شرط في صحته لدى العرف والعقلاء، فعند ذلك لا نستطيع أن نتمسك بأحل الله البيع لنفي شرطية ماذا؟ عقلائية البيع. لماذا؟ ليش ما نشك في شرطيته شرعا فينا نتمسك بالإطلاق، وأما ما نشك في كونه شرطا لدى العرف والعقلاء فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق؟ إلى رح يجي معنا في بحث الصحيح والأعم. ببحث الصحيح والأعم هناك سنبين هذه النكتة إن شاء الله تعالى. قال أصالة عدم التقدير، الرابع أصالة عدم التقدير. وما أريدها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير فالأصل عدمه. الأصل يكون ماذا؟ عدم التقدير. في موارد يا أخوان نعلم بأن ثمة تقديرا في الكلام، من قبيل ماذا؟ فاسأل القرية، يعني فاسأل أهل القرية. وفي موارد نشك هل ثمة تقدير في الكلام أو لا يوجد تقدير في الكلام. الأصل هو ماذا؟ عدم التقدير. قال ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. وين مورد أصالة عدم النقل؟ وين مورد أصالة عدم الاشتراك؟ قال وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان، يعني نعلم بوضع اللفظ لمعنى ونشك هل وضع لمعنى ثان أو لا. طيب إذا مع شكنا في وضعه لمعنى ثان احتملنا هجران المعنى الأول، شو بصير هذا؟ شك في ماذا؟ شك في النقل، لأن النقل معناه هجران المعنى السابق وحدوث العلقة بين اللفظ ومعنى آخر. فإذا مع شكنا في وضع اللفظ لمعنى سابق لمعنى آخر ثان احتملنا هجران المعنى الأول، هذا بيكون شك في النقل. وإذا مع شكنا في وضعه لمعنى ثان علمنا بعدم هجران المعنى الأول، فبيكون هذا شك في الاشتراك، شك في الاشتراك. قال وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل. وإن كان مع عدم هذا الفرض يعني مع عدم فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ في كل منهما سواء احتملنا النقل أو احتملنا الاشتراك، يحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول اللي هو المعنى المعلوم وضع اللفظ له ما لم يثبت النقل أو الاشتراك. طيب إذا ثبت النقل عند ذلك على ماذا يحمل اللفظ؟ على المعنى المنقول إليه. إذا ثبت الاشتراك عند ذلك يكون اللفظ ماذا؟ مجملا ومرددا بين معنيين. قال أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك من أنه يكون مجملا ما لم يكن هناك قرينة تعين المعنى المراد من بين المعاني المحتملة والموضوع لها اللفظ.
على هذا الحال أن الإجمال والعموم معنى واحد.
ها؟
الإجمال والعموم.
كيف الإجمال والعموم معنى واحد؟
هنا ماذا أصلا؟ يعني لا يتعين في أحد المعنيين.
أي.
وليس هذا تقريبا معنى العموم؟
لا.
ولا يتعين لا العالم كذا ولا العالم كذا.
لا فرق.
يعني غير واضح.
بالعموم يعني مثلا المولى إذا قال أكرم العلماء هذا عام شامل للعالم العادل والعالم الفاسق، فيتعين أن المراد من قوله أكرم العلماء كل حصص العالم سواء العالم العادل أو الفاسق الهاشمي أو غير هاشمي. نعم لا يكون المراد هو حصة خاصة بخصوصها، بس يكون المراد جميع الحصص. أما في الإجمال لا، في الإجمال يدور الأمر بين ماذا؟ بين متباينين، بين متباينين، فيسقط اللفظ عن صلاحية الاحتجاج. طبعا ببعض الموارد يكون هناك قدر مشترك بين المعنيين اللذين يكون اللفظ مجمل بينهما، وبموارد أخرى لا، بيكون ماذا؟ ببعض الموارد بيكون في قدر متيقن، وببعض الموارد بيكون دوران أمر بين متباينين. هذا رح يجي وين؟ ببحث المجمل والمقيد. يعني مثلا إذا صار الفاسق مجملا بين أن يراد منه بين أن يكون موضوعا لخصوص مرتكب الصغيرة لخصوص عفوا مرتكب الكبيرة أو موضوع للأعم من مرتكب الصغيرة والكبيرة، فالقدر المتيقن بين المعنيين هنا ما هو؟ مرتكب الكبيرة. فعند ذلك يكون هذا اللفظ المجمل وهو لفظ الفاسق المجمل بين خصوص مرتكب الكبيرة وبين الأعم من مرتكب الصغيرة والكبيرة يكون حجة في القدر المتيقن منه وهو مرتكب الكبيرة. أما في الأزيد وهو مرتكب الصغيرة فيكون اللفظ مجملا ولا حجية له فيه. ليه؟ لأنه هون عندنا قرار مشترك متيقن. ببعض الموارد ما بيكون عندنا قدر متيقن فبيسقط اللفظ عن الحجية. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا ما ذكر في الفقه من لفظ النخامة، يجوز للصائم أن يبتلع النخامة. النخامة باللغة البعض قالوا هي الأخلاط التي هي خصوص الأخلاط التي تنزل من الرأس إلى الحلق إلى فضاء الفم
قبل أصل
الفم. إيه؟ لا كلامنا بعد وصولها إلى فضاء الفم. هي الرواية نعم يجوز بلع النخامة بعد وصولها إلى فضاء الفم. بعض اللغويين قالوا النخامة هي خصوص الأخلاط التي تنزل من الرأس، بعضهم قالوا النخامة هي الأخلاط التي تخرج تصعد من الصدر. شو صارت النخامة هنا مرددة بين معنيان متباينان، ما في قدر جامع، ما في قدر جامع. بين معنيين متباينين فتسقط على الحجة. ساعة الرواية معتبرة تقول يجوز للصائم أن يبتلع النخامة، بس لأن لفظ النخامة مجمل بين معنيين متباينين فتسقط الرواية عن صلاحية الاحتجاج بها. وبصير عندنا علم إجمالي بأنه عمومات حرمة ابتلاع شيء على الصائم خصصت إما بأخلاط الصدر أو بأخلاط الرأس، فمقتضى العلم الإجمالي الاجتناب عن ابتلاع كليهما، الاجتناب عن ابتلاع كليهما، وإذا بيجي تفصيله في محله. هذا شيء الإجمال سواء في هناك قدر متيقن أو لا بين متباينات شيء، والعموم شيء آخر. بمورد العموم ما عندنا إجمال، ما عندنا تردد. المراد من أكرم العلماء عموم العلماء، عدولا كانوا أنفس ساقين، هاشميين كانوا أو غير هاشميين، ما في إجمال. نعم، إذا مقصودك الإجمال يعني أنه لم يرد فردا بخصوصه من العموم، لم يرد فردا بخصوصه.
قد تكون ممكن حالة العموم أحصلت انتباهنا لو فردين في العموم.
لا، أفراد كثيرة في العموم بس كل الأفراد مرادة. نعم، الفرد المخصوص ليس مرادا بخصوصه بس مراد في ضمن العموم، في ضمن العام. نعم، كون المراد من أكرم العلماء خصوص العدول خلاف الظاهر، أما كون المراد من أكرم العلماء العدول في جملة عموم العلماء فهذا هو مقتضى الظاهر. كون المراد الفساق لكونهم من جملة العلماء هذا مقتضى الظاهر، كون المراد هو العدول لكونهم من جملة العلماء هذا مقتضى الظاهر، أما إرادة خصوص العدول من أكرم العلماء هذا خلاف الظاهر. بس ما عندنا إجمال، تقول لي العدول بيقول لك إرادتهم بالخصوص خلاف الظاهر، إرادتهم في ضمن العموم مقتضى الظاهر، ما عندنا أي إجمال. ماشي. قال أصالة الظهور وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن لعنده يحتمل يصحح أن يحمل الكلام على المعنى الظاهر فيه، يعني على المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه. يا أخوان أرجوكم الانتباه، ذكر العلماء الفرق بين النص والظاهر. ما هو الفرق بين النص والظاهر؟ يا أخوان في النص لا نحتمل معنى آخر غير المعنى الذي يظهر لنا من الكلام. من قبيل ماذا؟ أعطيكم مثال. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه وأعد له عذابا مهينا. بتحتمله غير الحرمة؟ بتحتمله غير الحرمة في الآية؟ بتحتمل أنه والله مكروه قتل المؤمن؟ قصدي غضب. ومن يقتل جزاء جهنم دخول جهنم خالدا فيها غضب الله عليه فجزاء جهنم خالدا فيها أبدا غضب الله عليه وأعد له عذابا مهينا. تحتمل غير الحرم شيء؟ أصلا لا يحتمل غير الحرم، لا يحتمل. لأي نص في ماذا؟ في الحرم. نص في ماذا؟ في الحرم. طيب، بينما قلت لك يا مولانا لا تأكل لحم الأرنب، لا تأكل صيغة النهي، في ماذا هي ظاهرة؟ في الحرم. بس ألا يحتمل أن يكون المراد منها الكراهة؟ هل تأبى صيغة النهي الحمل على الكراهة؟ لا تأبى، ولكن تحتاج في حملها على الكراهة إلى قرينة. فإذا الكراهة معنى محتمل من الصيغة أو غير محتمل؟ محتمل، ولكن الصيغة عند الإطلاق من دون القرينة تكون ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة. وإن كان يحتمل منها الكراهة أيضا. فالظاهر يا إخوان، بس نقول الكلام ظاهر، يعني يحتمل معنى آخر غير المعنى الذي يظهر من الكلام، غير المعنى المتبادر إلى الذهن من الكلام، يحتمل معنى آخر. ولكن هذا المعنى المتبادر إلى الذهن من الكلام، احتمال إرادته هو الاحتمال الغالب والراجح. صحيح بيحتمل إذا قال المولى لا تأكل لحم الأرنب، بيحتمل أنه أراد الكراهة، بس الاحتمال الغالب أنه أراد الحرمة. أما إذا قال المولى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، بيحتمل غير الحرم شيء؟ لا أحتمل غير الحرم، الكلام نص في الحرم. أو إذا قال المولى سألته عن أكل الأرنب، ما قال لا تأكله، شو قال؟ قال لا يجوز أكله أو لا يحل أكله. لا يحل أكله شو هي؟ نصه في الحرم. ما بيحتمل الكراهة حتى أقول بس احتمال إرادة الحرمة غالب، نص بالحرم. الظهور حجي، يعني إذا كان هناك معنيان محتملان من الكلام، ولكن أحد المعنيين كان احتماله غالبا على احتمال المعنى الآخر، والمقصود من الظهور في المقام ما هو؟ الغلبة. الحرمة ظاهرة من قوله لا تأكل الأرنب، شو يعني ظاهرة؟ يعني احتمال أنه أراد الحرمة غالب على احتمال إرادة الكراهة. الظهور حجي. ليش؟ للسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور. ولا يشترط العقلاء في مقام التفاهم فيما بينهم، لا يشترطون أن يكون الكلام نصا في المراد، بل يعملون على طبق الكلام ويعولون عليه ويحتجون به على المتكلم، ويحتج المتكلم به لنفسه إذا كان الكلام ظاهرا. إذا كان الكلام ظاهرا في المعنى المراد، ولا يشترطون كونه نصا في المعنى المراد. لذلك قال وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيها الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. بس في نكتة بدي أشير لها يا أخوان، البعض بيغفل عنها أحيانا، أن الكلام الواحد قد يكون نصا في جهة معينة وظاهرا في جهة أخرى. نص في جهة معينة وظاهر في جهة أخرى. أعطيكم مثال يا أخوان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، نص في الحرم أو لا؟ نص في الحرم. فمن هذه الجهة الآية نص، بس من جهة أخرى هي ظاهرة. كيف من جهة أخرى ظاهرة؟ الآية نص في أن هذا الجزاء وهذا العقاب هو عقاب لمطلق القتل العمدي للمؤمن، ولا ظاهرة في أنه عقاب لمطلق القتل العمدي؟ ظاهرة في أنه عقاب لمطلق القتل العمدي، لأنه ماذا؟ الآية مطلقة، فتكون ماذا؟ ظاهرة في أن هذا جزاء لكل قتل عمدي للمؤمن بمقتضى إطلاقها، بمقتضى ظهور الإطلاق. ولكنها غير أبي عن التقييد. إيش الروايات الصحيحة قالت هذا جزاء، جزاء لمن يقتل مؤمنا متعمدا لإيمانه، مو اعتداء، لإيمانه لأنه مؤمن. أما لو قتله متعمدا لكن لا لإيمانه بل لأمر آخر
دنيوي،
أي لا يفوت هذا الجزاء، لأنه هذه الآية أشكلت على البعض. طيب من يقتل مؤمنا متعمدا، الله عم بيقول جزاءه جهنم خالدا فيها أبدا. طيب الشيعي قد يقتل شيعيا آخر، كيف يخلد في جهنم؟ مع أنه من الثابت عندنا أن الشيعي مهما طال عذابه، إذا قلنا بدخوله إلى النار مهما طال عذابه لا يخلد في النار. طيب كيف بدنا نوفق بين هذه الآية وبين ما دل عندنا أن الشيعي لا يخلد بالنار، ونحن نرى أن الشيعي قد يقتل شيعيا بشحناء بينهما؟ الشيطان قد يوقع بين مؤمنين فيقتل أحدهما الآخر. أقول الآية نص في أن الحكم هو الحرمة، نص في أن الحكم المترتب على القتل العمدي هو الخلود في النار، ولكن هل أن هذا الحكم مترتب على مطلق القتل العمدي للمؤمن أو على حالة خاصة من حالات القتل العمدي للمؤمن؟ من هالجهة الآية مطلقة، يعني ظاهرة في الإطلاق وليست نصا في الإطلاق. فالمطلق يقبل التقييد أو لا يقبل التقييد؟ يقبل التقييد. إشت الروايات دلت أن إطلاق الآية مقيد بما لو ماذا؟ بما لو قتل مؤمنا عمدا لإيمانه. يقول له المؤمن يقع بينه وبين أخيه المؤمن شحناء فيستل سيفه ويضربه به فيقتله. قال ليس هذا داخلا في هذه الآية، إنما ذاك الذي يقتل المؤمن عمدا لإيمانه لأنه مؤمن. مثل ماذا؟ مثل هؤلاء الذين يقتلون الشيعة اليوم في العراق وبقية أنحاء العالم، يقتلونهم لا لشيء إلا لأنهم شيعة موالون لأهل. بيجي بفجر نفسه يا أخوان في الأطفال والشيوخ والنساء اللي ماشيين رايحين بيادة لزيارة أبي عبد الله الحسين فقط وفقط. لماذا؟ لأنهم شيعة يتولون أهل البيت ويزورون قبور أهل البيت. مثل هذا داخل هو المراد من الآية، المقصود من الآية. وما أكثر الموارد اللي بيكون عندنا مطلق قرآني وبتجي ماذا؟ وبتجي روايات وتقيده. مثلا القرآن الكريم دل على ماذا؟ على أن الرضاع ينشر الحرمة، نص على هذا الحكم، حرمت عليكم كذا وكذا أو أخواتكم من الرضاع، نص حرمت عليكم، نص ولا لا؟ نص. طيب بس الرضاع له حالتان، الرضاع مع وحدة الفحل والرضاع من دون وحدة الفحل. فالآية مطلقة، اجت الروايات اشترطت في الرضاع الناشر للحرمة وحدة الفحل. كون الآية نص في نشر الرضاع للحرمة لا ينافي كونها مطلقة قابلة للتقييد من جهة ماذا؟ من جهة الرضاع الناشر للحرمة. كونها نص في ثبوت الحكم لموضوعه لا ينافي كون الموضوع بالإطلاق يشمل جميع الأفراد، وهذا الإطلاق قابل للتقييد. لا يجوز أكل الأرنب، لا يحل أكل الأرنب. هون الآية بالنسبة للحكم نص في الحرمة أم لا؟ لا يحل. بس بالنسبة لموضوع الحكم نص أو ظاهر؟ ظاهر. ليه؟ لأنه الأرنب اسم جنس محلى بالآل، يشمل أنثى الأرنب وذكره بالإطلاق. فما في مانع يجيني بعدين دليل يقول يحل أكل أنثى الأرنب ويخصص لي حرمة الأكل بماذا؟ بالذكر. بدنا نلتفت. الكلام نص في ماذا وظاهر في ماذا؟ الكلام الواحد يكون له جهات مختلفة، يكون نصا في بعض الجهات وظاهرا في جهة أخرى. ها؟ بدنا نلتفت للجهات المختلفة للكلام. وفي الحقيقة إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل. هذا ما سيأتي معنا غدا والحمد لله. إنه البعض استشكلوا بهذه، قال لي يا أخي أي نص إنه اللي بيقتل المؤمن يخلق في جهنم؟ بتجي رواية بتقلي إنه الشيعي حتى لو قتل النفس المحترمة يدخل في نهاية المطاف إلى الجنة؟ هاي الرواية مخالفة للنص القرآني من ردها. نطول بالتعب، خلينا نشوف الآية في ماذا هي نص وفي ماذا هي ظاهر. الآية نص بأنه الخلود في جهنم جزاء قتل المؤمن، بس قتل المؤمن له حالات، قتله لإيمانه قتله لا لإيمانه. الآية تشمل كلا النوعين من القتل بإطلاقها، الإطلاق من جملة الظهورات القابلة لرفع اليد عنها فيما لو جاء مقيد، فيما لو جاء مقيد. لذلك ما في أي موجب. منقول هذه الروايات اللي هي صحيحة سندا شو بتعمل؟ تقيد إطلاق الآية.
لو جاءت مخالفة للنص،
لو خالفت النص القرآني نعم لا نقول إلا ما قال ربنا، ما بخالف النص القرآني. والله ماذا؟ والله أفرض النص القرآني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، شيخ يجيني رواية بتقول ماذا؟ بتقول الميتة حلال، مو مقيد للإطلاق، مخالف لنص الآية. الآية تنص على الحرمة، الإمام ينص على الحلية.
تعارض.
ها؟ تعارض. مو تعارض، ما ممكن للخبر أن يعارض الآية. الآية قطعية الصدور، خبر ظني الصدور، فهذا الخبر يسقط عن الحجية من جهة ماذا؟ من جهة معارضته لكتاب الله. أما لا، الآية شو قالت يا أخوان؟ حرمت عليكم الميتة والدم. إيش الرواية مثلا؟ قالت من باب الفرق إنه خصوص الدم المتخلف في الذبيحة يجوز.
سلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف عجبت معزيز؟ كيف حالك؟
الله يحفظنا عليك.
الله يسلم على بالك فيك إن شاء الله يا جوز.
يعني
فنقيد بالرواية إطلاق الآية. دم مطلق بيشمل الدم المتخلف في الذبيحة، وبيخلو بيشمل الدم الذي يشخب. إذا جبني رواية قالت للدم المتخلف بالذبيحة حلال، تكون مقيدة لإطلاق الآية مو مخالفة للنص القرآني. الآية نص في حرمة الدم، أما حرمة كل دم الآية ظاهرة فيها بالإطلاق. إذا بدنا نلتفت لها، وإذا بيستغل أحيانا لأجل اختلاق مصادمة موهوم بين الروايات والآيات القرآنية. يعني للأسف أنا من جملة البحث، نرجع من البحث اللي كنا نشتغل في مار البحر، جملة ما يستدل به البعض على حلية كل الحيوان البحري، كل الحيوانات البحر، قوله تعالى في القرآن الكريم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو كذا أهل لغير الله به، بيقول الآية حصلت المحرمات في ماذا؟ في الميتة، في الدم ولحم الخنزير وما أولى إلا بالنبي. فبالتالي الحيوان البحري اللي يذكى اللي يؤخذ من الماء حيان منه ميت منه دم منه لحم خنزير ما أهل الله به فهو ماذا؟ فهو حلال بمقتضى مفهوما بمقتضى مفهوما الحاصر، مع أنه أصلا الحصر في الآية ليس حصرا حقيقيا وإنما هو حصر ادعائي. ليش؟ لكثرة المحرمات في الشريعة الإسلامية غير الأربعة المذكورة في الآية. فلو التزمنا أن الحصر حقيقي ماذا يلزم؟ تخصيص الأكثر المستهجن. فالحصر ادعائي، يعني هناك محرمات كثيرة غير هذه، بس هذه عمدة المحرمات اللي حرمتها أشد من حرمة غيرها. فمع كون الحصر ادعائيا لا حقيقيا ما بقى لها الآية دليل بالمفهوم على حلية غير المذكورات حتى نرجع إليها إذا شككنا في حرمة شيء ما أو حلية. هذه كانت هذه الدقائق العلمية يا أخوان، دائما بدأ هاجم روايات أهل البيت يغفلونها عمدا في مقام الاستظهار من الآيات القرآنية لحتى يقدروا شو يعملوا، لحتى يقدروا يعملوا الروايات في مصادمة مع القرآن الكريم ويحطوك أنت، يحطوا عوام الناس أمام ماذا؟ أمام أنه أنت يعني يا أخي كلنا منحب أهل البيت وكلنا منحترم روايات أهل البيت، بس أنه إذا دار الأمر بين كلام الله وكلام أهل البيت بشو بتأخذ؟ وطبيعة الحال أنت بتقول بيأخذ كلام أهل البيت، طبعا العام بيقول لك ولا كلام الله وكلام أهل البيت واحد. إذا دار الأمر بين كلام الله والرواية اللي يحتمل تكون كلام
الرواية
بشو بتأخذ؟ بيأخذ كلام الله كلام مقطوع عنه كلام الله. بيتعمد التغافل عن هالدقائق العلمية في فهم الآيات القرآنية حتى يصوروا نوع من التصادم والمعارضة بين الروايات والآيات، وإلا إذا الإنسان أعمل هذه الدقائق العلمية وهذه الصناعة الأصولية في فهمه لآيات الكتاب فكثير من المعارضة المتوهمة بين الروايات والآيات تنحل، أصلا ما في تعارض. كما قلت لكم منذ قليل بآية أن يقتل المؤمن متعمدا جزاؤه جهنم، أو طبعا في بحث جدا لطيف أتمنى أن الشيوعان تتاح الفرصة أن نتكلم فيها، آية التقصير في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. من جملة الأمور اللي يهجم السنة فيها علينا في مطالب يا أخوان، نحن بالسنة في مطالب يكون الشيعي راكب والسني راجل، يعني وضع الشيعي أقوى بالنقاش، مثل شو؟ مثل آية الوضوء، السني متمسك بالغسل بس السني موقفه ضعيف. ليش؟ لأنه الظاهر القرآني لجانب مين؟ الشيعي. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، سواء رأيناها وأرجلكم أو أرجلكم، بس الظاهر أن الأرجل معطوفة على ماذا؟ على الرؤوس في المسح. إرجاعها إلى الوجوه والأيدي بالغسل أصلا بيجعل الكلام مش بس مش كلام فصيح، مش كلام عربي. هون أنت كشيعي راكب على صهوة جوادك وفرسك والسني راجل موقفه أضعف بالمنازلة العلمية. ببعض المنازلات العلمية لا بالعكس يكون السني راكب وإنت راجل. من جملتها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، هو واضح ليس عليكم جناح، شو يعني؟ رخصة، ليس عليكم جناح، واضح أنه رخصة. قلنا أنتم الشيعي لا تجب القصر في الصلاة، السنة مع الحق. بيقولوا إذا سافر الإنسان الله رخص له في التقصير، بس يجوز له أن يتم، أما يجب عليه أن يقصر إذا خلاف أصلا، خلاف صريح القرآن الكريم، ليس عليكم جناح أن تقصروا. إعمال الدقة العلمية الصناعة الأصولية في فهم هذه
النجوم
هذا صعب، لأنه عندي بحث مفصل ما يقارب 100 صفحة حول هذه الآية، وأنا أعتقد أني أجبت بما لم يجب به أحد من العلماء بهذه الصلاة. كثير من الأجوبة ذكرت ولكن أكثرها مدخول. الآية ليست واردة لتشريع،
هذا من علماء الشيعة راحوا بهذا المسلك هذا؟
لا لا أبدا، كون القصر قصر الصلاة عند السفر عزيمة لا أخصر، هذا ضرورة مذهبية. لا ضرورة مذهبية،
فلان وفلان وفلان
ذكر منكر للضرورة،
لا
ضرورة مذهبية.
هذا منه ذكر هيك شيء؟
لا أصلا غير ما في الأمر. الآية أيها الإخوة ليست في مقام تشريع قصر الصلاة في السفر، الصلاة في السفر شرعها النبي صلى الله عليه وآله من شطران الكريم. سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر وأفطر فصار سنة، ولا في مقام تشريع قصر الصلاة عند الخوف. تشريع قصر الصلاة عند الخوف شرع بآية أخرى، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الآية نزلت في مورد كان المسلمون على سفر وخافوا من الأعداء فاجتمع عليهم موجبان للقصر، السفر موجب لقصر الصلاة والخوف موجب لقصر الصلاة، فالمسلمون احتملوا أن قصر الصلاة للسفر مانع من قصرها للخوف، فنزلت الآية لتقول الصلاة إذا قصرت للسفر فقصرها للسفر لا يمنع من قصرها للخوف، وذلك بأن ترد ركعتان إلى ركعة واحدة. ما له علاقة بصلاة السفر؟ طبعا مسألة رد الركعتين إلى ركعة في الرباعية يعني تقصرها للسفر تصير ركعتين، فإذا خفت في السفر تقصر إلى ركعة واحدة. بيبقى أن البعض قالوا أنه الاقتصار على ركعة واحدة مخالف للآية التي بعدها، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لأنه بيّنت أن الصلاة ثنائية مش ركعة واحدة. كيفية وطبعا هنا مضمون روايات اللي عم بتكون هي رد ركعتين إلى ركعة، روايات صحيحة بيقولوا هذا تقصير ثاني وذلك بأن ترد الركعتين إلى ركعة واحدة. طيب مخالفة هالروايات للآية الثانية فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ببين صلاة ثنائية، كيف منحل المخالفة بين هالروايات اللي بتقول الركعتان تردان إلى ركعة وبين الآية الثانية؟ إذا أيضا بحث علمي أصلا الآية الثانية أجنبية عن رد الصلاة الركعتين إلى ركعة واحدة وناظر على شيء آخر. مقصودي يا أخوان أنه لا يمكن أن ندافع عن الدين والمذهب وعن التراث الروائي لأئمتنا إلا إذا امتلكنا قدرة علمية، إذا امتلكنا صناعة أصولية، إذا امتلكنا صناعة كلامية تمكننا من الذب والدفاع. السلاح طالب العلم هو العلم. للأسف نحن في الحوز الآن الجو الغائب إنه نريد أن نحارب ولكن من غير سلاح. نحارب كلمة يقولها عالم كفيل بإزالة 1000 شبهة من أصلها وأساسها، وتعدل خطب مطولة يقولها جاهل، ولا حصن ولا تغني من جوع ولا تدفع شبهة ولا تقيم حقا ولا تزرع باطلا.
Thank you.